الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن موضوع حديثنا هو أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا العنوان ورد في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، رواه الإمام أحمد والإمام النسائي غيرهما، وذكر الألباني أنه حديث صحيح. وفي هذا شرف عظيم لحملة كتاب الله جل وعلا أن يوصفوا بأنهم أهل الله وخاصته، بمعنى أنهم مقربون إلى الله تبارك وتعالى قربا أكثر من غيرهم، وأن من سواهم فهم دونهم. تشرف هؤلاء لأنهم حملوا كلام الله جل وعلا، وكلام الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كما ورد وصفه بذلك في القرآن نفسه: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فهو كتاب يحوي الحق، كل ما فيه حق، ليس فيه باطل، ليس فيه لغو، ليس فيه كلام يمكن أن يوصف لأنه ضعيف. كل الكلام الذي في القرآن على مستوى رفيع من البلاغة والإعجاز والحكمة والتشريع ودقة الإخبار فهو محبوك مسبوك على نحو لا مثيل له. هو باختصار كلام الله، حتى أحرفه لم تأتي اعتباطا ولا بصورة عشوائية، وإنما هو مرتب حتى في أحرفه بصورة دقيقة يعجز البشر عن مثلها. انظروا على سبيل المثال، لفظ الحمد ورد في القرآن استفتحت به سورة الفاتحة، هذه الفاتحة التي سميت بالفاتحة لأنها فاتحة القرآن، وتعلمون أن كل كتاب له مقدمة، وفي هذه المقدمة تذكر مقاصد الكتاب، والقرآن الكريم ذكرت مقاصده في سورة الفاتحة، فكأن الفاتحة فيها جميع المعاني الإجمالية للقرآن، ولذلك سماها الله تبارك وتعالى السبع المثاني في القرآن العظيم. ورد في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد أصحابه عن الفاتحة: هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. هي السبع المثاني لأنها سبع آيات تثنى وتكرر وتقرأ في كل ركعة، وهي كذلك القرآن العظيم، لأن مقاصد القرآن العظيم كلها واردة في الفاتحة، فيصح أن يطلق عليها وحدها أنها القرآن العظيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، بين عليه الصلاة والسلام أن المقصود بهذه الآية هي الفاتحة. وقد يقول قائل: فأين القرآن إذن؟ القرآن هو القرآن، وقد يطلق الجزء على الكل، فحين سميت الفاتحة بالسبع المثاني والقرآن العظيم أطلق اسم القرآن وهو الكل أطلق على الجزء، ولا مانع من ذلك، لا مانع من أن يطلق الكل على الجزء أو يطلق الجزء على الكل، فهذا أمر متعارف عليه في لغة العرب، وهذا من تعظيم شأن الفاتحة. فإذا كان هذا في الفاتحة وهي سورة واحدة، فما بالكم بسائر السور؟ ما بالكم بمئة وأربع عشرة سورة؟ سورة الفاتحة كما قلنا ابتدأت بلفظة الحمد: الحمد لله رب العالمين. كلمة الحمد لفظ مكون من خمسة أحرف، هذه الأحرف الخمسة لها دلالتها. جاء في القرآن خمس سور ابتدأت كلها بهذا اللفظ، بلفظ الحمد. أحرف الحمد خمسة أحرف: ألف لام حاء ميم دال. هنالك خمس سور ابتدأت بهذه الكلمة أو بهذا اللفظ، مما يدل على التوافق بين عدد أحرف الكلمة وبين عدد السور التي ابتدأت بهذه الكلمة. فسورة الفاتحة واحدة من هذه السور ابتدأت بلفظ الحمد، وسورة الكهف ابتدأت بلفظ الحمد: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كذلك سورة سبأ ابتدأت بالحمد، قال الله تعالى: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. السورة التي بعدها سورة فاطر ابتدأت بلفظة الحمد، قال الله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. ونسينا قبل ذلك سورة الأنعام ابتدأت بلفظ الحمد، قال الله تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هذه خمس سور ابتدأت بلفظة الحمد، هذه اللفظة التي هي مكونة من خمسة أحرف. كذلك ورد في القرآن أن خمس سور أخرى ختمت بلفظة الحمد، وهذا توافق ثالث. من هذه السور سورة الإسراء ختمت بلفظة الحمد، قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هذه سورة. سورة أخرى ختمت بلفظ الحمد هي سورة الصافات. يقول الله تبارك وتعالى في آخرها: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورة النمل ختمت بلفظة الحمد وهي السورة الثالثة. قال الله تعالى: وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. السورة الرابعة سورة الزمر. يقول الله تبارك وتعالى في ختامها: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. السورة الخامسة هي سورة الجاثية. في ختامها يقول الله سبحانه: فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فهذه خمس سور ختمت بها هذه اللفظة. فهذا دليل على أن القرآن دقيق، ليس في آياته فقط، ليس في سوره فقط، ليس في أحكامه فقط، ليس في أخباره فقط، ليس في محتوياته بشكل عام، وإنما حتى في الأحرف. فهو دقيق حتى في الأحرف، لو درست أحرفه لوجدت فيها توافقات وتوازنات وتطابقات لا تخطر على البال. فلذلك علينا أن نعرف قدر هذا الكتاب، ولماذا شرف الله تبارك وتعالى حملته، شرفه وشرف حملته، لأنه كتاب ليس كأي كتاب، إنه كتاب عظيم، إنه كتاب عجيب، بل هو العجب كله. وقد حكى القرآن وصف الجن له لما سمعوه لأول مرة، لأنهم قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. فلم يصفوه بأنه عجيب، وإنما وصفوه بالعجب، وصفوه بالمصدر. وفي هذا مبالغة في الوصف، ولكننا لا نقول بأنها مبالغة في حق القرآن، لأن القرآن كل ما فيه حقيقي. وحين ورد هذا الوصف على لسان الجن وأيده القرآن، فدل ذلك على أنه وصف حقيقي. فالقرآن فعلا عجب، القرآن عجب في كل أموره وفي كل متعلقاته. ولذلك فقد كان العرب في وهدة الجهل، كانوا في ظلمات الضلال، كانوا في غياهب الكفر، كانوا أمة منسية، كانوا أمة أمية، كانوا يكادون لا شيء بجانب الأمم الأخرى. فماذا صنع منهم القرآن؟ صنع منهم تلك الأمة القائدة، تلك الأمة العظيمة، صنع من الصحابة ذلك الجيل الفريد الذي تحول إلى خير جيل على وجه الأرض.
إلى خير جيل في التاريخ، لم يوجد له جيل مثيل أبدا. ما الذي أوجد هذا الجيل؟ ما الذي بعث هذه الأمة؟ ما الذي صنع هؤلاء القادة؟ إنه القرآن، القرآن، لأنه كلام الله. هذا القرآن جاء لنفادة الروح التي نفخت في هؤلاء الموتى فحولتهم إلى رعاة للأمم بعد أن كانوا رعاة للغنم، وكان قائدهم رجلا أميا، لكنه صار أعظم رجل على الإطلاق وهو محمد عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. ما كان عليه الصلاة والسلام يتلو قبل القرآن من كتاب، ما كان يقدر على التلاوة أي على القراءة لأنه أمي، ولا كان يخط أي يكتب الخط. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. إذن لارتاب المبطلون أي سيتشكك المبطلون، لأنهم سيقولون قد درس وقد تعلم، ولكن الله اختار رجلا أميا يتيما من أمة أمية ليس لها بين الأمم حضارة، اختاره لكي يكون هذا الاختيار معجزة، واختار بعد ذلك أصحابه لكي يكون اختيارهم كذلك معجزة لهذا النبي عليه الصلاة والسلام. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فهو رسول أمي. الأمية صفة سلبية عند الناس، ولكنها في محمد عليه الصلاة والسلام صفة إيجابية، بل هي معجزة كما ذكرنا، لأنها بينت حقيقة أن هذا الرسول مصطفى ومختار من عند الله تبارك وتعالى رغم أميته. قال أحمد شوقي رحمه الله: سبحانك اللهم خير معلم، علمت بالقلم قرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول تعلم الإنجيل، يقصد بابن البتول عيسى. قال: وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث وناول التنجيل. فوصف محمدا عليه الصلاة والسلام بوصف أبلغ، فكأنه ينبوع البيان. قال: وفجرت ينبوع البيان محمدا، فسق الحديث أي السنة، وناول التنزيل، التنزيل هو القرآن، كانت مهمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أن يناول هذا التنزيل، ليس له دخل فيه لأنه كلام الله، ليس كلام محمد عليه الصلاة والسلام ولا كلام جبريل. جبريل رسول من عند الله لكي يبلغ هذا التنزيل إلى محمد عليه الصلاة والسلام، ومحمد عليه الصلاة والسلام تلقاه وبلغه للناس. فهذا القرآن هو الذي كان بمثابة الروح في محمد عليه الصلاة والسلام ثم في الصحابة. قال الله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روحا من أمرنا، ماذا تصنع الروح؟ تبعث الحياة. الآية تشير إلى أن الموات كان هو السائد، فجاءت هذه الروح فألغت الموات وبعثت الحياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وفي الآية الأخرى يقول سبحانه: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فالقرآن حياة، القرآن روح، القرآن جدد وضع هذه الأمة المنشية ورفعها إلى القمة. هذا هو القرآن. لذلك فإن هذه الحياة موجودة في القرآن، بل إن الذي حمل هذا الكتاب من عند الله جل وعلا وصفه الله تبارك وتعالى بالروح. قال الله سبحانه: نزل به الروح الأمين. فالقرآن في حد ذاته روح، والذي نزل به أيضا روح وهو جبريل. فانظروا كيف تضاعفت الحياة. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. أين اختار جبريل وهو الروح أن يضع هذه الرسالة؟ وضعها في أعز مكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعز مكان فيه هو قلبه. فنزل جبريل الذي هو الروح بهذا القرآن الذي هو روح، ووضعه في قلب سيد البشر محمد عليه الصلاة والسلام. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فلما نزل إلى قلب الرسول عليه الصلاة والسلام، صار الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا آخر ليس كسائر الناس. القرآن حوله إلى شيء آخر. تقول عائشة عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: كان خلقه القرآن. بمعنى أن كل تصرفاته كانت قرآنا متحركا. كل أمر في القرآن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يحوله إلى خلق. كل حكم في القرآن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يحوله إلى واقع. كل خبر في القرآن فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يخبر به وينبه عليه ويهيئ الأمة لكي تتعامل معه. وهكذا كان خلقه القرآن. بل إنه عليه الصلاة والسلام جهز قلبه من الصغر لتلقي هذا الكتاب، كما حدث في حادثة شق الصدر، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو طفل شق صدره فنزع من قلبه حظ الشيطان وملئ إيمانا وحكمة. من أجل ماذا؟ من أجل أن يستقبل هذا القرآن، من أجل أن يستقبل هذه الروح. ثم سرت هذه الروح في الصحابة رضوان الله عليهم، فكان من أمرهم ما كان. ووصفهم الله بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا الوصف للأمة كلها. ولكن من أول من تلقى هذا الوصف؟ أول من تلقى هذا الوصف هم الأمة التي كانت موجودة عند نزول هذا القرآن، ألا وهم الصحابة رضوان الله عليهم. فهم أول من خوطب بهذا الخطاب: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فإذا كانت أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي خير أمة، فمن خيرها؟ خيرها هم أولئكم الذين خوطبوا بهذا الخطاب أول ما خوطبوا، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن صنع الرسول عليه الصلاة والسلام، وصنع الصحابة، وصنع كذلك هذه الأمة، وكل من كان حظه من القرآن أوفر كان حظه من هذه الحياة، حياة القرآن أوفر. لذلك بقدر ما يقتبس المؤمن من القرآن بقدر ما يحيا، بقدر ما يحفظ من القرآن بقدر ما يحيا، بقدر ما يعمل بالقرآن بقدر ما يحيا، وهكذا. وتجدون هذا واقعا ملموسا، فكل من كان أكثر اعتناء بكتاب الله جل وعلا كان أوفر حظا في الإمامة في هذه الأمة، كان مرجعا للناس. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وهم يتفاوتون بقدر أخذهم من كتاب الله جل وعلا. وكتاب الله كما قلنا ليس علما فقط، ليس حكمة فقط، ليس تشريعا فقط، ليس إخبارا فقط، ليس بركة فقط، ليس شفاء فقط، ليس أجورا وحسنات فقط، بل هو هذا كله، وهو المزيد أيضا من الخير الذي لا نستطيع أن نحصيه، أنواع من الخير لا نستطيع أن نسردها ولا أن نستقصيها ولا أن نحصيها، لأنه كلام الله. من يستطيع أن يذكر جميع مفردات صفة من صفات الله جل وعلا وجميع خصائصها؟ من يستطيع؟ القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فمن يستطيع أن يستقصي بهذا الباب؟ لا يستطيع أحد. إذن فالقرآن هو الخير كله الذي جاء إلى الأرض، أنزل من الله إلى الأرض، وتشرفت به هذه الأمة، فهو شرف وذكر. وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، هي نعمة لا مثيل لها. فهو شرف لمحمد عليه الصلاة والسلام لأنه أحياه، وشرف لقومه بالذات، لقومه العرب، كأنه أيضا شرف للأمة كلها، ولكن قومه العرب يستفيدون منه أكثر لأنه بلغتهم. ورغم هذا فقد وجد من العجم من ينافس العرب ويتعلم كتاب الله جل وعلا، ونعمة المنافسة. وجد من العجم من يقرأ القرآن كما أنزل، ولا تظن حين تسمعه أنه أعجمي، ولذلك تفاجأ بعد أن يقف من قراءة القرآن أنه ليس عربيا، يتكلم بكلام آخر. فهذا من العجب، من عجب القرآن أن الله يسره حتى للعجب، فهم يقرؤونه كما أنزل، منهم من يقرأه كما أنزل. قال الله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يقرأه الطفل الصغير، قد يكون عمره 7 سنوات أو أقل، يقرأه بل ويحفظه. هل يوجد كتاب آخر على وجه الأرض يمكن لطفل في سن 7 أن يتفاعل معه وأن يتمكن من حفظه ومن إتقانه ومن حسن تلاوته وقراءته؟ لا يوجد أي كتاب آخر يمكن لطفل صغير أن يتعامل معه بهذا التعامل وأن يتناوله هذا التناول. فهذا يدل على إعجاز القرآن، ليس القرآن كتابا عاديا. تعالوا إلى أي كتاب، سواء أتانا في الأدب أم كان في الاجتماع أم كان في السياسة أم كان في هذه الجوانب كلها، واعرضوه على طفل صغير لكي يحفظه. هل سيتيسر له ذلك؟ لا يتيسر. لكن تعالوا بالقرآن الذي جمع كل شيء، فيه الأخلاق، فيه الأحكام، فيه المعاملات، فيه العبادات، فيه السياسة، فيه الاقتصاد، فيه الاجتماع، فيه كل شيء، ولكنه كلام الله، كلام يشد النفوس ويملأها، وهو محبب إلى القلوب والنفوس، فهو محبب حتى إلى القلب. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، قرآن عظيم بمعنى الكلمة عظيم، لو سلطه الله على جبل ماذا سيصنع بالجبل؟ لتدكدك الجبل، لتصدع، لأنه كلام الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، الجبل الصلب المكون من الصخور سيتصدع، لأن القرآن كلام الله. رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لو أراد الله ذلك، لكن الله لم ينزله على جبل، وإنما أنزله على هؤلاء البشر الذين كثير منهم لا يعرفون قدره. قال لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلماذا لا تتصدع قلوبهم؟ لماذا لا يتأثرون؟ لماذا لا يستعظون؟ لأنهم في غفلة. قال قائل إن أي كتاب يقرأ فإن قارئه لا بد أن يفهمه، لا بد أن يفهم، بل إذا جاءتك رسالة فإنك تقرأها ولا بد أن تفهمها، وإلا كنت عابثا. لو لم تفهمها بالمرة الأولى ماذا تصنع؟ تعيدها لكي تفهمها بالمرة الثانية. لو لم تفهمها بالمرة الثانية تعيدها لكي تفهمها بالمرة الثالثة، وهكذا. لأنه من العبث أن تأتيك رسالة وأن تفتحها ثم تقرأها ولا تفهمها. كذلك لو أمسكت بصعيدة فإنك لا تقرأها إلا إذا كنت تهيئ نفسك لتفهم ما تقرأ، وإلا فإنك ترميها. كذلك لو أمسكت كتابا فإنك لا تقرأه أو تقرأ بعضه أو تقرأ صفحات منه إلا بغرض أن تفهم. هكذا كل رسالة، كل صعيدة، كل كتاب يقع في يديك لا بد أن تقرأه وأن تفهمه إذا أردت أن تقرأه. لا يمكن أن تقرأ لمجرد القراءة دون فهم، لأنك تعتبر هذا نوعا من العبث. لكن هذا ما يحصل بالنسبة للقرآن. بيننا وبين القرآن حاجز، هذه هي المصيبة، أننا نقرأ السورة من أولها إلى آخرها، وفي كثير من الأحيان لا يدري الإنسان معاني ما قرأ. قد يقرأ الإنسان الجزء ولا يتدبر هذا الجزء، بل في الفاتحة تقرأها أثناء الصلاة فلا تتدبر معانيها، بل قد تصلي الصلاة من أولها إلى آخرها لا تنتبه إلا عندما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله. ما هذا الحجاب؟ ما هذا الحاجز؟ الشيطان له دور كبير، والنفس الأمارة بالسوء لها دور كبير في أن يوجد بيننا وبين القرآن حجاب وحاجز. لأننا لو انفتحنا على القرآن لأحيانا فعلا بمعنى الكلمة، كما أحيا الرسول عليه الصلاة والسلام وكما أحيا الصحابة، سننتقل إلى ذلك المستوى الرفيع فورا. ما هو المانع من هذا الانتقال؟ هو هذا الحاجز. ولذلك كما قلت لكم، قال قائل القرآن هو الكتاب الوحيد في الأرض الذي يقرأه الناس دون تدبر، مع أنه إنما أنزل للتدبر. كتاب أنزلناه إليك مبارك من أجل ماذا؟ ليتدبروا آياته. هذا هو الغرض منه، ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أن الإنسان قرأه بتدبر ربما لا يطيق أن يتحمل سورة واحدة إلا ويهتز قلبه وتهتز جوانحه ويقشعر جسده ويحصل له انقلاب تام في حياته. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. فالسبب في أننا لا نجد للقرآن تأثيرا علينا مع أنه موجود في بيوتنا وفي مساجدنا ونسمعه في آلات التسجيل ونسمعه من الإذاعات وقد تذيعه إذاعات الكفر وقنوات الكفر كإذاعة لندن وإذاعة إسرائيل، ولكننا نجد أثره ليس واضحا. السبب هو هذا الحاجز أيها المسلمون، أننا لا نتدبر، وإلا لو تدبرناه لأثر أيما أثر. سيؤثر على الجبل، لو نزل على الجبل لصدع، فكيف على قلب الإنسان؟ لذلك إذا أردنا أن نكون من أهل القرآن، إذا أردنا أن نكون من أهل الله وخاصته، لأن أهل الله وخاصته هم أهل القرآن، إذا أردنا ذلك فلا بد ببساطة أن نفهم هذا القرآن، لأن الله أنزله لكي نفهمه. كما قلنا لو أرسل لك صديق رسالة ماذا يريد من الرسالة؟ يريد أن تفهمها. فإذا كنت تتعامل مع رسالة صديقك بالفهم، لماذا إذن لا تتعامل مع كتاب الله بالفهم وهو أولى كتاب يجب أن تفهمه؟ إن الصحابة كما قلنا رضوان الله عليهم عرفوا هذا السر، فلذلك صنع منهم القرآن ما صنع، وكانوا قمة في كل شيء. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. انظروا إلى هذه الصورة، صورة تنقلنا إلى الصحابة مع قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف صنعهم القرآن؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، شدتهم كلها موجهة نحو الكفار، رحمتهم موجهة إلى ما بينهم. هل نحن اليوم كذلك؟ بالعكس، شدتنا فيما بيننا رغم أننا أمة المليار والنصف. أين طاقات هذا العدد الهائل؟ أين ثروات هذا العدد الهائل؟ أين إمكانات هذا العدد الهائل؟ كلها في غير الطريق. تراهم ركعا سجدا، كان أحب شيء إليهم الصلاة. اليوم الصلاة عند كثير منا أثقل شيء يريد أن يتخلص منها، كما قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. هؤلاء كانت الصلاة أحب إليهم، ذلك كانوا يكثرون منها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه. لو أطال الإمام فقرأ سورة من السور، لو قرأ مثلا لو قرأ في صلاة الفجر كما كان يقرأ الرسول عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى سورة السجدة، وقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان، ماذا سيقول الناس؟ سيقولون لو أطل وأثقل وأكثر، مع أن المفترض أنهم ينسجمون وأنهم يرتاحون وأنهم يتفاعلون، ولكن لأن بينهم وبين القرآن حاجزا وحاجبا، أنهم لا يتدبرون ولا يتفهمون، يعتبرون هذا ثقلا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتنعم بالقرآن، فكان يقوم حتى تتفطر قدماه يقرأ القرآن. تتفطر قدماه، بمعنى تتشقق قدماه من طول القيام، وهو لا يشعر بالألم. لماذا؟ لأنه في راحة، راحته مع القرآن أنسته الألم، أنسته أنه قائم. فلذلك كان لا يبالي. الصحابة كانوا كذلك، كان أحدهم يقوم الليل ثم يسرع بالنهار يقاتل ويجاهد ولا يشعر بالإرهاق ولا بالمشقة. القرآن ما كان يتعبهم أو يرهبهم، وإنما كان يزيدهم روحا، فكان قيامهم في الليل لا يؤثر على نشاطهم في النهار، بل كانوا إذا دخلوا في الصلاة ينسون أنفسهم. هذا عروة بن الزبير وهو أحد التابعين، لما أرادوا أن يقطعوا رجله لأنها كانت مصابة بداء لا علاج له إلا القطع، فأرادوا أن يسقوه مخدرا حتى لا يشعر بالقطع، فقال لهم لا، اقطعوها وأنا في الصلاة. فقطعوها وهو في الصلاة، تصوروا، لأنه في عالم آخر لم يشعر. قد يستغرب الإنسان من هذا، قد يظن أن هذا كذب وأن هذه مبالغة. ليست مبالغة، إذا انشغل الإنسان انشغالا تاما بشيء فإنه لا يشعر. لو كنت في الحرب فإن دوامة الحرب تجعلك لا تشعر بالجراح. لو جاء سقط وقطع في جسدك أو مزق إنك لا تشعر أثناء اهتمامك بالمعركة، لا تشعر، لا تدري إلا بعد انتهاء المعركة، تجدها ها هنا ضربة وها هنا جرحا وها هنا طعنة، تشعر بعد ذلك، أما أثناء المعركة لا تشعر لأنك مشغول. وهكذا إذا انشغل الإنسان لا يشعر، لا يشعر بالألم. النساء اللائي كن مع يوسف، لما دخل يوسف من شدة انبهارهن به كان بأيديهن السكاكين، ماذا صنع؟ بدلا من أن يقطعن الفاكهة قطعن أيديهن، لم يشعر، لم يشعرن بالألم من شدة الاندهاش والانشغال بشيء آخر. قال تعالى فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا. فإذا كان هذا الانشغال ببشر فكيف الانشغال بكتاب الله؟ إذا انشغل الإنسان بتدبره لا يشعر. فلا تستغرب أن عروة بن الزبير لم يشعر عندما قطعوا رجله، لأن الرجل يدخل في عالم آخر حين يصلي ويقرأ القرآن، يدخل في عالم آخر. القرآن ينقلك إلى الخلق، إلى الخلق الأول، ينقلك إلى أحكام الله العجيبة وتشريعاته، ينقلك إلى الدار الآخرة، يخبرك عن الجنة، يخبرك عن النار. فإذا انشغلت بذلك فإنك لا تدري ما الذي يجري حولك، بل ما الذي يجري في جسدك لا تدري. قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إن في الصلاة لشغلا، وهو شغل حقيقي، ومعظم الصلاة قرآن. كان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام أفضل الصلاة قول القنوت، والقنوت ها هنا بمعنى القيام، وقوموا لله قانتين. والقيام هذا يقرأ فيه، يقرأ فيه القرآن. فلذلك نحن لم نقدر القرآن حق قدره إلا من رحم الله. فإذا أردنا أن نكون من أهل القرآن، إذا أردنا أن نكون من أهل الله فلا بد أن نكون من أهل القرآن، لأن القرآن كلام الله. والرسول عليه الصلاة والسلام كان ينظر إلى الصحابة بقدر أخذهم للقرآن، كانت درجاتهم عند الرسول عليه الصلاة والسلام بقدر أخذهم للقرآن، فمن كان أكثر أخذا كان أرفع مستوى عند الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو المعيار، لأنه يحمل كلام الله، وكل من كان أكثر حملا لكلام الله كان أشرف. قال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلم، خيركم الرسول يعني ما يقول، ليس في هذا مبالغة. ففعلا خير الناس هو من تعلم القرآن وعلم. وقال لا حسد إلا في اثنتين كما في الحديث المتفق عليه، إذا أراد الإنسان أن يحسد فعلا فالحسد في هذا الباب بدلا من أن يحسد في في في, في أمور زائلة. رجل آتاه الله القرآن، هذا هو الأول، فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحرب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا وجد شخصا أكثر أخذا للقرآن يجعله الأمير. على سبيل المثال روى الترمذي وغيره وحسن الحديث أن رجلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤمر على سرية فاستقرأهم رجلا رجلا فوجد شخصا قال له معي سورة كذا وكذا ومعي سورة البقرة فقال معك سورة البقرة اذهب فأنت أميره جعله أميرا لأن عنده من الروح ما هو أكثر مما عند غيره. عثمان بن أبي العاص وقد جاء مع وفد الطائف كما روى ذلك البيهقي قال جعلني الرسول عليه الصلاة والسلام أميرا لقومي لأنني كنت قد أخذت سورة البقرة. بل إنه عليه الصلاة والسلام كان يقدم في اللحم في أحد لما كثر القتلى من الشهداء كان يضع في القبر الرجلين والثلاثة لأن المسلمين كانوا قد أصيبوا بالجراحة أيضا بجانب القتلى فكان يصعب عليهم أن يحفروا قبرا لكل شهيد فكان يجمع الاثنين والثلاثة في القبر في اللحم ثم كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن فمن كان أكثر أخذا للقرآن كان يقدمه في اللحم لأن القرآن شرف حتى عند الموت. لما جاءت امرأة تعرض نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول لم يكن له بها حاجة لكي يتزوجها فأراد رجل أن يتزوجها قال إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال له الرسول ما معك حتى تتزوجها؟ لم يكن معه شيء إلا ثوبه. قال له وماذا يغني ثوبه؟ إن أخذته لم يبقى عليك شيء وإن أخذته أنت لم يبقى عليها شيء. قال له هل تحفظ من القرآن؟ قال أحفظ سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن. القرآن شرف عظيم. وكان مجلس عمر، من كان مجلس عمر؟ مجلس الشورى عند عمر، من كان؟ في الحديث الذي في البخاري أنهم كانوا القراء. الذي يقرأ القرآن معناه أنه عالم. الذي يقرأ القرآن من الصحابة عالم. لأن القرآن بلغته. ويعرف الناسخ والمنسوخ وعايش الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف المعاني ويعرف الأحاديث التي تبين القرآن. فكان القارئ عالما. كان مجلس شورى عمر هم القراء. من كان المقدمون في المعارك والقيادات كانوا حفظة القرآن. ولذلك أكثر من قتل في حروب الردة منهم كانوا حفظة القرآن. حتى خشي عمر أن يذهب القرآن فأشار على أبي بكر بأن يكتب القرآن. فالقرآن هو شرف الدنيا وشرف الآخرة. ولكننا غافلون. فهل لنا من انتباه ويقظة حتى ننتبه لكتاب الله جل وعلا حتى تعود لنا الروح التي كانت في الرسول وفي صحابته الكرام رضوان الله عليهم؟ علينا أن ندفع أنفسنا إلى القرآن وأن ندفع أبناءنا وأن نتدبر كتاب الله. أبناؤنا اليوم أمامهم فرص كثيرة، حلقات القرآن متيسرة في المساجد بفضل الله تبارك وتعالى. فعلينا أن ندفع بدلا من أن ينشغلوا بالسخافات والصرهات واللعب، علينا أن ندفعهم لحفظ كتاب الله جل وعلا، وما أيسر حفظ القرآن في الصغر. فإذا فعلنا ذلك أعدنا هذه الروح إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يصلحنا وأن يجعلنا نقدر القرآن حق قدره. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.